بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعفى في غير مائع ومطعوم، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في أحكام النجاسات، ولما ذكر رحمه الله الأحكام المتعلقة بإزالة النجاسة والشيء الذي تزال به النجاسة، شرع رحمه الله في محل الرخصة وهو الشيء المعفو عنه، فقال: يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم من حيوان. هذه المسألة الأصل فيها ما ذكرنا من حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفى في الدم عن قدر الدرهم البغلي. ثم تأيد هذا الحديث الضعيف بعمل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع أنهم كانوا لا يرون في قليل الدم شيئا، فربما عصر الواحد منهم البثرة، وهي الحبة الصغيرة التي تكون في الوجه أو في اليد أو في الساعد، فيعصرها ويخرج منها يسير الدم ولا يتطهر ولا يغسل الموضع. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على مسألتين: المسألة الأولى أن يسير الدم النجس معفو عنه. المسألة الثانية: هل يلتحق بغير الدم غيره؟ فمن العلماء من قال: أقصر الرخصة على محلها، فأعفو عن الدم وحده، لأنه هو الذي ورد به الخبر وهو الذي فعله الصحابة رضوان الله عليهم، ويبقى غيره على الأصل. وقال بعض العلماء: ما دام أن العلة التخفيف وأن اليسير لا يأخذ حكم الكثير، فنطرد ذلك في كل ما وافقه، فنقول يسير النجاسة معفو عنه. ثم استثنى وقال: في غير مائع ومطعوم. والصحيح المذهب الأول، أن الحكم يعفى فيه عن يسير النجاسة، ويختص ذلك بالدم وحده. فلو سألك سائل عن مذي قليل خرج من الإنسان بشهوة لنظر أو فكر، شعر الإنسان بخروج يسير مذي منه، فهل هذا المذي الذي خرج وأصاب الثوب نحكم بنجاسة الثوب الذي أصابه أو لا نحكم؟ إن قلنا يعفى عن اليسير، حكمنا بجواز وضوئه وصلاته دون أن يغسل الموضع الذي أصابه المذي. وإن قلنا إنه لا يعفى، فحينئذ حكمه حكم النجاسة الكثيرة سواء بسواء، يجب غسله والوضوء بعده. هذا بالنسبة للمسألة التي ذكرها المصنف مفرعة على هذا الأصل. والصحيح ما ذكرنا أن الحكم يختص بالدم، وأن ما عدا الدم من النجاسات قليلها وكثيرها لا يشمله الرخصة على ما تقرر من اعتبار الدم نجسا، وقد سبق بيان دليل ذلك وكلام العلماء رحمة الله عليهم فيه. نعم.
وعن أثر استجمار بمحله.
وعن أثر استجمار بمحله، أي يعفى عن أثر الاستجمار في محله. من المعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته فإنه ربما غسل بالماء وربما استجمر بالحجارة، أما لو غسل بالماء فبالإجماع على أنه يجب عليه غسل الموضع وإنقاءه، هذا إذا كان بالماء. أما لو كان بالحجارة، فمن المعلوم أن الحجارة تنقي الموضع ليس على سبيل القطع كما يحصل في الماء، ولا تنقي الحجارة كإنقاء الماء، بل لا بد من بقاء أثر للنجاسة في الموضع. وهنا يرد السؤال، هذا الموضع لو فرضنا أنه الدبر، لو أن إنسانا قضى حاجته ثم استجمر بالحجارة فأنقى الموضع بالحجارة، فإن الموضع الذي هو الدبر سيبقى فيه يسير النجاسة. هذا اليسير يقولون إنه معفو عنه، ولكن لا يعفى إلا بموضع النجاسة. أما لو تعدى موضع النجاسة فإنه لا يعفى عنه قولا واحدا، كما لو كان على صفحة الإلية ونحو ذلك فإنه لا يعفى عنه. إذا تقرر أنه يعفى عن يسير النجاسة في الدبر إذا استجمر الإنسان، أو في القبل إذا استجمر الإنسان، فالسؤال كيف يعفى عنها؟ قالوا ما الدليل على أنه يعفى على هذا القدر؟ الدليل ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتزاء بالحجارة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من استجمر وأنقى الموضع، بمعنى أنه حصل منه الإنقاء بالحجر الأخير دون وجود أثر، فإنه يحكم بكونه متطهرا. طيب كيف تأتي النجاسة؟ قالوا تأتي النجاسة لأن هذا الموضع وإن وضعت الحجر عليه وخرج نقيا فإنه لا يزال مناسمه مغتذية بالنجاسة، فإذا عرق الإنسان أو جالت يده بالعرق لابد وأن تصيب الموضع، أو عرق الثوب أو السروال الذي يلي الموضع وسرى هذا العرق إلى الثوب أو إلى السروال الذي يلي الموضع، فهل يحكم بنجاسته؟ قالوا هذا معفو عنه، لأننا لو قلنا بنجاسته والحكم بنجاسته لدخل الناس في حرج لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا صحيح. ولذلك قالوا إنه أمر بالشرع بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، كما يقول الإمام الشافعي، قالوا لأن الحجاز كان حارا وكانوا يستجمرون بالحجارة، كان الناس في الغالب لا يستجمرون إلا بالحجارة ولا يغسلون، وكانوا يعتبرون غسل الفرجين وضوء النساء كما أثر عن بعض السلف، لكن كان الغالب منهم الاستجمار. قالوا ومع هذا فإن الشرع لم يأمر بغسل الموضع وإنما اكتفى بالحجارة، فدل على أنه إذا عرق الموضع أو جالت اليد في الموضع أنه يعفى عن هذا اليسير. نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت.
ولا ينجس الآدمي بالموت، لا ينجس أي لا تحكم بكونه نجسا. فلو سئلت عن آدمي مات تقول هو طاهر، هذا أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم أن الآدمي لا ينجس بالموت. وقال بعض العلماء الأصل في الميتة أنها نجسة، واستثني الآدمي المسلم بقول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، فبقي الآدمي المشرك على الأصل، وأكدوا هذا بقوله تعالى إنما المشركون نجس. قالوا لما كانت الميتة في أصل حكم الشرع أنها نجسة كما نص الله عز وجل في غير موضع، فإننا نقول إن كل ميتة نجسة إلا ما ورد الشرع بإخراجه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وقول المؤمن عام، والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، قالوا نحكم بكونه نجسا إلا ما استثناه الشرع من الميتات. استثنى الشرع المسلم المؤمن بقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، واستثنى ميتة البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما حكم بنجاسة ميتة البحر. قالوا فبقي الكافر والمشرك على الأصل من كونه نجسا. هذا بالنسبة للمذهب الثاني عند العلماء رحمة الله عليهم. وهناك مذهب ثالث أن المشرك نجس حيا وميتا، والمذهب الثاني أوسط، يعني وسط بين المذهبين. ثم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يؤكد أن الكافر ينجس، لأنه لو كان الآدمي طاهرا لقال إن الآدمي لا ينجس، لكن كونه يقول إن المؤمن إذا لا معنى للتخصيص، فكون يقول إن المؤمن لا ينجس يدل على أن الكافر ينجس. قالوا إما نجاسة موت بمفارقة روحه ولذلك يعتبر من الجيفة والميتات، وإما بالعموم سواء كان حيا أو كان ميتا. اعترض عليهم باعتراضات وجيهة، منها قالوا إن نساء أهل الكتاب حل لنا نكاحهم، وإذا جاز لنا نكاحهم فإنه لا بد من مخالطة. اعترض عليهم بقصة ثمامة بن أثال الحنفي، فإنه رضي الله عنه أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماض إلى العمرة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في المسجد، قالوا ولو كان نجسا لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. هذا بالنسبة للاعتراضات التي اعترضت عليه ما أجيب عنها. قالوا أما كون نساء أهل الكتاب حل لنا، فإن قوله تعالى إنما المشركون نجس اختلف هل المشركون يدخل فيهم أهل الكتاب أو لا، فنقول إن الآية وردت في المشركين ولم ترد في عموم الكفار، إذا لو كان أهل الكتاب داخلين فيها لقال إنما الكفار نجس، لكن لما قال إنما المشركون ووجدنا أن القرآن يفرق بين المشركين وأهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فلما فرق بينهم علمنا أن قوله إنما المشركون نجس هم عبدة الأوثان والذين لا دين لهم سماوي، قالوا فهؤلاء يحكم بكونهم نجس، بكون الواحد منهم نجسا. هذا من الأجوبة عليها. وأما بالنسبة للأجوبة على ثمامة بن أثال قالوا إنه خارج عن الأصل لمكان الحاجة، والقاعدة أن ما خرج عن الأصل لا يعترض به ولا يرد به الاعتراض في الاستدلال. هذا حاصل ما ذكر في مسألة فقال النجاسة الآدمي. فقال المصنف وميتة الآدمي أي لا يحكم بنجاستها، وهذا كما قلنا قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، وقال ميتة الآدمي، فلما قال الآدمي فهمنا أنه يستوي في ذلك الكافر والمسلم سواء كان كافرا أو كان مسلما. نعم.
وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.
وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر أن يعفى، أن ما كان مما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر هذا يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا. ما لا نفس له سائلة، النفس تطلق بمعنى الدم، ما لك أنفستي قالوا سمي الحيض نفاسا لمكان الدم الخارج، كما في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما لك أنفستي، وسمي النفاس نفاسا لوجود الدم فيه. فالنفس تطلق بمعنى الدم وتطلق بمعنى الروح، واختلف هل هي والروح شيء واحد أو لا خلاف معروف، لكن المقصود من إطلاقات النفس الدم. فيقولون كل دابة ليست لها نفس يعني لها دم كالبراغيث والصراصير وبنات وردان وكذلك البعوض، هذه الدواب أو كان من الهوام، فكل ما لا دم له قالوا يحكم بكونه طاهرا، لأنه إذا مات لا يعتبر من الميتات يعني المتنجسة بالدم، قالوا لأن الميتة ما حكم بنجاستها إلا لمكان احتباس الدم فيها، بدليل أنها لو ذكيت كانت طاهرة. فهذا مستنبط يعني من مفهوم حكم الشرع. قالوا لما كان الحيوان الذي يذكى بالذكاة يطهر ويحل أكله ويعتبر طاهر الأجزاء، والميتة التي ماتت حتف نفسها وانحبس الدم فيها يحكم بنجاستها، عرفنا أن ما يذكى طاهر وما لا يذكى نجس. فإن كان الميت مما لا دم له فإنه يخرج عن هذا الوصف، يخرج عن هذا الوصف، فليس له دم يراق، فيعتبر من الميتة الطاهرة التي لا يحكم بنجاستها. هذا وجه من يقول بطهارة ما لا دم له. مثال ذلك يعني له أمثلة، منها كما قلنا الصراصير ونحوها، لكن يستثنى من هذا إذا خرجت من مكان نجس يقال متنجسة، وفرق بين المتنجس والنجس، فالنجس بذاته والمتنجس بعارض يعني ممكن تطهيره، فلو خرجت من مكان النجس وهي رطبة حكم بكونها نجسة. طيب ما الدليل على أن ما تولد من طاهر يحكم بطهارته؟ قالوا الدليل على ذلك أن السوس كان يصيب التمر، ولم يأمر النبي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم باتقاء ما كان فيه سوس، وكانت تعم به يوجد في الأطعمة ويوجد في التمور ويوجد في الحبوب ويوجد في الدقيق ومع هذا كان يؤكل ولا ينكر على أحد ولا يحكم بكونه ميتا. قالوا فهذا يكاد بالإجماع يكون دليلا على أنه طاهر، وبناء على ذلك كل ما تولد من طاهر فهو طاهر. فمثلا لو كان هناك طعام وتولد من الطعام دود وهو طاهر الطعام والطعام طاهر، نقول إنه طاهر. فلو مات هذا الدود في مكان وجاء الماء على المكان الذي فيه الدود وأصبح متشربا به ثم أصاب الثوب، نقول إن الماء طاهر، لأن هذه الميتة ميتة طاهرة ولا يعتبر نجسا. نعم.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي.
وبول ما يؤكل لحمه وروثه. الحيوانات تنقسم إلى قسمين، قسم أذن الشرع بأكل لحمه وقسم لم يأذن الشرع بأكل لحمه، ثم كل هذين القسمين منهما أجمع على حكمه ومنه ما اختلف فيه. يقول المصنف رحمه الله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه التقدير طاهر، يعني آخر الكلام أو الحكم فيه أنه طاهر. أولا، ما الدليل على أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر؟ الدليل على ذلك عدة أدلة. أولها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه أقوام من عكن وعرينة واجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى، والجوى نوع من الأمراض مثل الحمى يقول العلماء، لأن أهل البادية تكون مناطقهم نقية ونافهة، فإذا دخلوا المدن يحصل عندهم نوع من الأمراض لأنهم ألفوا المكان الطلق النظيف، فإذا دخلوا المدن يصيبهم هذا النوع من المرض يسمى الجواء. وسببه كما يقول الإمام النووي رحمه الله اختلاف الموضع عليهم، لأنهم ألفوا طلاقة الجو ونظافة ما يؤكل وما يشرب بخلاف المدن التي تكون وخيمة أو وبيئة عادة بسبب كثرة الناس بها وضيق أماكنها، فأصابهم الجوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة. وهذا لأنما ذكرنا العلة في الجوى لكي نفهم طب النبي صلى الله عليه وسلم كيف عالج الشيء بمألوفه، ولذلك حتى إن الأطباء يعتبرون هذا من الطب النبوي، أن بعض الأمراض يكون علاجها برد الإنسان إلى مكانه الذي نشأ فيه، حتى قالوا إنه يتأثر بأرضه وهوائها ومائها، وكان بعض الأطباء يداوي حتى بالماء الذي يكون في الموضع الذي ولد فيه الإنسان. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بول الإبل ولبنها. فلذلك اختلف العلماء، قال بعض العلماء: أمرهم أن يشربوا من الأبوال والألبان لأنهم مرضى، والبول أصله نجس، فكأنه يقول إنما أجاز لهم شرب بول البعير لكونه مريضا أو كونه مضطرا. فقال هذا مذهب الشافعية، يرون أن بول البعير وما يؤكل لحمه نجس، ولذلك قالوا أجاز لهم شرب البول. لماذا؟ لمكان الضرورة وهي المرض. قال الحنابلة ومن وافقهم: لا، إنما أجاز لهم شرب البول لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، فأجاز لهم شرب البول لا من جهة المرض ولكن من جهة طهارة الذي يتداوى به. انظر إلى هذين القولين، لو نظرت إلى قول الشافعية يقولون البول نجس وجاز لهم شربه للتداوي، فشددوا في باب الطهارة وخففوا في باب إيش؟ التداوي. الحنابلة قالوا لا، هم مرضى والبول طاهر ولا يجوز التداوي بالنجس، فخففوا في كتاب الطهارة وشددوا في باب التداوي. وهذا سبحان الله من مرونة الشريعة، قد تجد القول في مكان شديد ولكنه في مكان آخر يسر ورحمة، وقد تجده في موضع يسر ورحمة ولكنه يسر ورحمة في موضع آخر شدة ويعني ابتلاء. فالمقصود أن الحنابلة رحمهم الله يقولون البول طاهر وجاز لهم شربه لكونه طاهرا. طيب، نحتاج الآن، هذا كمسلك عقلي في الاستنباط، منهج أصولي في الاستنباط، نحتاج أن نعرف أي المذهبين أرجح. يعني هؤلاء يقولون هم مرضى وجاز لهم التداوي بها لكونها ضرورة، وهؤلاء يقولون لا، بل هو طاهر ولا يجوز التداوي بالنجس على الأصل الذي قرروا أن الله حرم على إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. طيب، نريد أن نعرف رجحان القولين. القول الذي يقول إن بول الإبل والبقر والغنم ونحوها مما يؤكل لحمه نجس، اللي هم الشافعية، يقولون لأن في الحديث وصف، وهو قوله فأصابهم الجوى، وفي رواية الصحيح فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى. قالوا في الوصف المذكور في الحديث وهو الجوى والمرض مشعر بالحكم، وهو التخفيف والرخصة. هذا بالنسبة لمسلك الشافعية. الحنابلة قالوا قولنا أقوى وأرجح، لأننا وجدنا أدلة أخرى من السنة تدل على أن البول طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره وطاف على بعيره. فلو كان بول البعير نجسا لما أجاز لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، لأنه إذا بال أصابه طشاش بوله، ولا بد أن البعير يصيبه شيء من الطشاش أو يبقى شيء في الموضع. قالوا فكون عليه الصلاة والسلام يصلي على البعير ويوتر على البعير ويطوف على البعير، وكلها عبادات تشترط لها الطهارة، يدل على ماذا؟ يدل على الطهارة. الشافعية يجيبون عن هذا، يقولون أن هذا من باب الرخصة والتيسير خارج عن الأصل، واضح. لكن بالنسبة لدليل الحنابلة في هذا قوي، ثم ينقضوه، يقولون قد نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فلو كانت طاهرة، لو كان الروث ما البعير طاهر، لكان بعر البعير طاهر لما كان منع من الصلاة في معاطن الإبل. الحنبلي يقول نعم، منع عن الصلاة في معاطن الإبل لعلة غير النجاسة، وهي كونها أماكن الشياطين، والإبل خلقت من شياطين كما ورد في بعض رواية السنن. المقصود أصح الأقوال وأقواها أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم بعيره وطاف على البعير وأوتر على البعير، وهذا كله قوي الدلالة، ظاهر الدلالة على طهارته. وأما بالنسبة للقول بأن هذه رخص، نقول إنه أجاز الصلاة في معاطن في مرابض الغنم، فلو كان الفضلة نجسة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم. وهذا لا شك أنه هو أقوى قولين، أن بولة وروث ما يؤكل لحمه طاهر. ولذلك الحقيقة مذهب الشافعية رحمة الله عليهم في يعني أن فضلة ما يؤكل لحمه نجسة فيه من المشقة شيء كثير، ولذلك من أشق ما يكون إذا كانوا في المساجد وجاء الحمام والطير، فإن ذرقه يعتبرونه نجسا، وبمجرد ما يصيب الثوب لابد أن يذهب ويغسل ثوبه، فيجدون من الحرج والمشق ما الله به عليم. حتى إن بعض متأخريهم أفتى بأن ذرق الطيور والحمام في المساجد معفو عنه لمكان الحرج والمشقة، لأنه ربما يكون هناك زحام كأيام الحج، يقوم من بين الناس من أجل أن يغسل موضع النجاسة ويطهر المكان. إذا تقرر هذا فإن أصح الأقوال أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. كيف تستنبط هذا؟ تقول أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ظهر البعير والطواف على ظهر البعير وصلى والصلاة في مرابض الغنم، ففهمنا بإجازة الصلاة على ظهر البعير أن فضلته طاهرة، وفهمنا بإجازة الصلاة في مرابض الغنم أن فضلتها طاهرة. ثم تستنبط معنى آخر للقياس وتقول وقد حكم صلوات الله وسلامه عليه بنجاسة لحم الحمر الأهلية بكونها محرمة الأكل، فإنه لما نزل تحريمها أمر بإكفاء القدور وقال إنها رجس، فحكم بكونها نجسة لما نزل تحريم اللحم، فأخذوا من هذا دليل، وهذا من أنفس ما يكون في الاستنباط، أخذوا منه دليل أن تحريم اللحم يدل على حرمة على نجاسة الفضلة، أو على نجاسة أن تحريم اللحم يدل على نجاسته ونجاسة الفضلة بالتبع، ونجاسة الفضلة تبعا. إذا ثبت هذا يصير تقول الفاصل عندي في الفضلات والخارج بين كونه إما أن يكون مأذونا بأكله أو غيره مأذون بأكله، فإن كان من جنس ما أذن بأكله فهو طاهر، وإن كان من غير ما أذن بأكله فهو نجس. نعم.
ومنيه ومني الآدمي.
ومنيه أي مني ما يؤكل لحمه، فإنه يعتبر طاهرا، يعتبر طاهرا. طيب لماذا يذكرون المني؟ مني الدواب لماذا ذكروا؟ قد يأتي إنسان، وهذا يبتلى به كثير من المتأخرين إلا من رحم الله، يتكلمون على بعض الفروع الفقهية يقولون يدخلون فيها زيادات لا حاجة لها، والواقع لها حاجة، أن كثير من المسائل تترتب عليها أحكام. يعني الآن وجد أن مني الدواب يباع، وهذا موجود في اختلاف أنواع الحيوانات، وقد تقرر في الشرع ويكاد يكون قول الجماهير خلاف الحنفية أن النجس لا يجوز بيعه، كما سيأتينا في كتاب البيوع لحديث جابر بن عبد الله إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. طيب إذا ثبت أن النجس لا يجوز بيعه، وحكمت بكون المني الخارج من الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهرا، يصبح في هذه الحالة لو سألك سائل عن بيع مني الحيوان كما يفعل بالحقن، وتحقن به الإناث من أجل أن تخصب وتنجب، هل يجوز أو لا يجوز؟ يتفرع على القول بنجاسة فضلة أنه لا يجوز بيعه، لأنه لا يجوز بيع النجس، ويتفرع على القول بطهارة أنه يجوز بيعه لأنه طاهر أشبه سائر الطاهرات. نعم.
ورطوبة فرج المرأة.
ورطوبة فرج المرأة أي هي طاهرة. رطوبة فرج المرأة فيها قولان مشهوران للعلماء، الرطوبة سائل يخرج من الموضع من المرأة، سواء خرج عند الجماع أو خرج في غير وقت الجماع، يعني سواء خرج عند الشهوة أو في غير وقت الشهوة. هذا السائل للعلماء فيه وجهان مشهوران، فبعض العلماء يرى أن هذا السائل طاهر، وبعضهم يرى أنه كما هو وجه عند الحنابلة وقيل إنه المذهب، ووجه عند الشافعية وقيل بنجاسته كما هو الوجه الثاني الأقوى، واختاره غير واحد من المحققين. والصحيح أنه نجس، وقد دلت السنة على نجاسته، ويحتاج إلى تأمل حتى يتبين هذا الدليل. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليغسل ما أصابه منها. كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، هذا في أول الإسلام، وفي حديث صحيح وقد تقدم الإشارة إليه في باب الغسل، قول عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه طرق رجلا من الأنصار كان يريد في حاجة، فلما خرج الرجل خرج كأنه مزعج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، يعني إذا لم تنزل فلا غسل عليك. طيب كان هذا في أول الإسلام أنه إذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام ولكن ليغسل ما أصابه منها، ليغسل ما أصابه منها. طيب الذي يصيب الفرج عند الجماع مني ولا من غير مني؟ من غير مني، وهو الرطوبة، فكونه يأمر بالغسل منه يدل على كونه نجسا، وهذا نص حقيقة صحيح صريح قوي في اعتبار الرطوبة نجسة، وقد أشار إليه بعض المحققين ومنهم الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وبين أن الرطوبة نجسة. ثم القياس والنظر الصحيح يدل على نجاسته، فإن رطوبة فرج المرأة منزلة منزلة المذي من الرجل، قالوا إنها مذي المرأة كما أن مذي الرجل يكون من كذلك المرأة، وإذا كان المذي نجسا فإن الرطوبة تكون نجسة، لأن النظير يأخذ حكم نظيره، فلو لم يدل الأثر لدل النظر على نجاسته. والسنة حاكمة على كل قول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين كونه مأمورا بغسله دل على نجاسته. السؤال قد تعم البلوى بهذه الرطوبة، ومن النساء من تجلس ساعات وهي مبتلات بهذه الرطوبة، فما الحكم؟ نقول إن هذا أمر يسير لأنها كالمستحاضة، فكما أن المرأة يصيبها دم الاستحاضة ويستمر معها أحيانا شهور، والشريعة تحكم بكون هذا الدم نجس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ويكاد يكون بالإجماع أن دم الاستحاضة نجس، لكن إذا غلبها ماذا تفعل؟ تضع قطنة تشد بها الموضع، فإن غلبها فإنها تصلي على حالتها وتتوضأ لدخول كل وقت. فالمرأة التي تغلبها الرطوبة وتصل بها إلى درجة المشقة حكم الرطوبة حكم الاستحاضة سواء بسواء، وهذا يعني لا حرج فيه ولا مشقة فيه، لأن القاعدة في الشريعة أن الأمر إذا ضاق اتسع، فما دام أنه يضيق على المرأة ويحرجها فإنها تتعبد الله عز وجل على قدر وسعها وطاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
وسؤر الهرقة وما دونها في الخلقة طاهر.
ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج هذا تخصيص، فدل على أن الرطوبة من سائر بدن المرأة تعتبر طاهرة ولا يحكم بنجاستها، أن الرطوبة والعرق من سائر بدن طاهر سواء من ذكر أو من أنثى، ولكن المراد الرطوبة في موضع مخصوص. نعم.
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.
سؤر الهرة وهي القط، ويستوي في ذلك ذكرانها وإناثها. سؤره السؤر الفضلة واحد الآثار، وهذا السؤر صورته أن تأتي الهرة وتشرب من إناء أو وعاء ثم تفضل تبقى فضلة، فهل يحكم بنجاستها أو بطهارتها؟ يحكم بطهارتها، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي قتادة يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم إنها لما أصغى لها الإناء ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهذا يدل على أنها طاهرة، إذا لو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاستها. وفيه تيسير ورحمة بالناس، لأن الهرة تخالطهم وتكون معهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام مشيرا لهذه العلة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ولذلك يقول العلماء خفف فينا، هي نجسة ولكن حكم بتخفيف الحكم فيها لمكان المشقة، وذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم الطوافات. قالوا إذ لو كانت طاهرة في الأصل لقال إنها طاهرة، لكن كونه يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات كأنه يقول إن هذا فيه حرج، فيه حرجا وفيه مشقة، فخفف من أجل الحرج ومن أجل المشقة، هذا مسلك بعض العلماء. ولذلك قالوا كل ما كان في حكم الهرة، حتى قالوا بالتخفيف فيه من السباع إذا طاف على الإنسان وكان معه، كما لو أنه ربى أسدا للصيد أو نمرا أو نحو ذلك من السباع وخالطه كثيرا قالوا يعفى عن فضلته وسؤره طاهر. قال سؤر الهرة وما دونها في الخلقة، وما دونها في الخلقة، دونها يعني أقل منها، وإنما قال دونها لأن القياس يأتي على ثلاثة أوجه، القياس قياس الأعلى على الأدنى، وقياس الأدنى على الأعلى، وقياس المساوي، هذه ثلاثة أحوال للقياس، إما أن تقيس أعلى على أدنى أو أدنى على أعلى أو مساوي بما يساويه، ضابط كونه أعلى أو أدنى أو مساويا العلة، فإن كان الفرع الذي تقيسه أولى بالحكم من الأصل فهذا يسمى قياس أعلى، يعني أنك ألحقت المستحق للحكم أكثر مما ورد به النص. مثال ذلك الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى عن قول أف، فتقول يحرم السب والشتم كما يحرم التأفف بجامع كون كل منهما أذية للوالدين، وقد تقول بصورة أخرى تنبه على كوني قياسا أعلى التأفف حرام، التأفف للوالدين حرام، فسبهما أولى بالحرمة، لماذا؟ لما فيه من بالغ الضرر، واضح؟ أو بجامع الضرر في كل، هذا بالنسبة أن يكون أعلى، أو مساويا أن تقيس ما مثل الهرة في الحجم والقدر والتطواف على الهرة، أو دون يعني ما يكون يعني متخلف فيه بعض أوصاف العلة فيكون الأصل أولى بالحكم فيه من الفرع، عكس الأول يكون الأصل فيه أولى بالحكم من الفرع، فلو قست شيئا علته أدوم من علة يعني توجد فيه ولكنها أخف من علة الأصل تقول إن هذا قياس أدنى. الشاهد أنه قال وما دونها في الخلقة. بماذا؟ وهذا من دقة المصنف، لأن الأصل لما قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، قالوا إن هذا مبني على التطواف، ولذلك يقولون الأصل نجاسة السباع وما في حكم السباع ما يأكل الحشرات ويغتذي بها، فقال هذا الأصل يقتضي ماذا؟ يقتضي المنع والحكم بالنجاسة. فإذا جئنا نقيس شيء على المرخص عليه نبحث عما هو دونه حتى يكون أبلغ في اللحوق، وأما إذا كان مثله فإنه يقوى رده إلى الأصل، وإذا كان أعلى منه فهو أولى أن يبقى على الأصل. نعم.
وسباع البهائم والطير.
طيب، يستثنى من هذا مسألة ينبغي التنبيه عليها. قالوا الهرة طاهرة، يعني سؤرها طاهر، إلا في حالة واحدة، وهي أن تراها قد أصابت نجسا ورأيته على فمها فإن سؤرها نجس إذا تغير بذلك النجس. صورة ذلك لو رأيتها اغتذت بميتة نهشت من لحم ميتة، ورأيت فضلة اللحم الذي نهشت أو النجاسة التي أصابتها على فمها، فجاءت إلى الإناء وأفضلت، شربت منه وأفضلت، وقد وجدت طعم ذلك الذي أكلت منه أو شربت منه من النجس في الماء، تحكم بكونه نجسا. وهذا التنجيس لعارض لا لأصل، لكن ينبه عليه العلماء رحمة الله عليه. ولذلك قال بعض الفقهاء كما هو موجود عند المالكية وغيرهم، قال وإن ريئت على فمه عمل عليها. وإن ريئت يعني رؤية النجاسة على فمه، يعني فم الهر أو السبع، عمل عليها يعني حكم بحكمها، إن أثرت في الماء فهي في الماء نجس، وإن لم تؤثر في الماء طهور. نعم.
وسباع البهائم والطير.
وسباع البهائم والطير، سباع البهائم كالأسود والنمور ونحوها، وهي العادية، السبع العادي الذي يعدو على الناس وعلى الدواب، سباع البهائم والطيور. سباع الطيور، الطيور تنقسم إلى قسمين، منها ما هو سباع من السباع ومنها ما هو من غير السباع، والغالب في سباع الطيور أن تكون من ذوات المخالب، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قالوا إن تحريم أكل كل ذي ناب من السباع يدل على نجاسته. لماذا؟ لأن فهمنا من السنة في حديث الحمر، الحمر لاحظوا يا إخوان أنها كانت جائزة وكان أكلها جائز، الحمر الأهلية والبرية، لما نزل النص بتحريمها، لما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء إيش؟ القدور. لاحظ بالأمس كانت طاهرة وكانت تؤكل، لكن لما نزل تحريم أكلها أمر بإكفاء القدور وغسلها. قالوا هذا دليل واضح، هذا استنباط العلة، دليل واضح على أن تحريم اللحم يدل على نجاسة ذلك المحرم إلا ما استثناه الشرع. طيب، إذا ثبت هذا يصبح عندنا الآن سباع البهائم يجوز أكل لحمه أو يحرم؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، نقول إنه لا يجوز أكل لحمها، فإذا لم يجوز أكل لحمها فإنها نجسة، لأن تحريم اللحم ذاته يدل على نجاسته، ومن ثم يكون سؤره وفضلته في حكم أصله المتولد منه، وهذا يقوي أنه نجس. ولذلك قالوا إن سؤر السبع نجس، وشاهد الحس يقويه، فإن السباع تغتذي بالميتات وتغتذي بالنجاسات، بل قل أن تغتذي بطاهر، ولذلك يقولون إنه حكم بنجاستها لدلالة الشرع والطبع، فإن العادة والاستقراء تدل على مخالطتها للأقدار والنجاسات في غالب أحوالها. سباع الطيور كالنسور والشواهين وكذلك الصقور العادية كلها، والباشق ونحوها من الطيور العادية، كلها يحكم بكونها إذا أفضلت من أنسارها نجسا نجسة. نعم.
والحمار الأهلي والبغل منه نجسة.
والحمار الأهلي، الحمار ينقسم إلى قسمين، أهلي ومتوحش. فأما الحمار، حمار الوحش، فهو الذي يكون في البر، ويختلف في بعض الأحيان يكون مختلط الألوان، وهذا يعني يكاد يكون بالإجماع، يكاد يكون قولا واحدا على طهارته وحل أكله. وأما بالنسبة الذي يكون له لون واحد وهو الباهت القريب إلى الأكحل، هذا اختلف فيه، قال بعضهم يأخذ حكم الأهلي، وبعضهم يقول يأخذ حكم البري، وبعضهم يقول لا، إن وجد في البري أخذ حكم البري، وإن وجد في القرى والمدن أخذ حكم الأهلي، ينظر إلى موضعه. هذا الحمار الذي هو حمار الوحش جائز أكله وهو طاهر، وأما حمار الأهل الأهلي فكان أكله ولحمه طاهرا في أول الأمر، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في عام خيبر، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور فأكفئت وهي تغلي بلحمه، وأمر بغسلها، فدل على أنه نجس الحمار الأهلي، ولكن استثني من ذلك ركوبه كأن يكون منه عرق أو نحو ذلك، قالوا هذا مستثنى لمكان الحرج والمشقة، ولذلك قالوا البردعة التي تكون عليه إذا أصابها عرق لا يحكم بنجاستها. وقالوا لفتوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثر عن أنس رضي الله عنه أنه لما لقيه ابن سيرين بعين التمر وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة ووجهه من ذا الجانب يعني على غير القبلة، وسأله فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، وكان قد صلى على الحمار. قالوا دل هذا على أن عرقه وما يخالط الإنسان عند الركوب من العرق وفضرة إذا سخن أنه يغتفر ويعفى عنه. هذا بالنسبة لحمار الأهل فهو نجس ويستثنى منه ما ذكرنا، وأما الحمار المتوحش فهو طاهر ولحمه طاهر وسؤره طاهر. يبقى السؤال الآن، عرفنا حكم الأهلي وحكم البري المتوحش، يبقى النظر في شيء متولد من الحمار ومن غير الحمار وهو البغل، لأن الحيوانات تنقسم إلى قسمين، منها ما هو منتزع من أصله من ذكر وأنثى من جنسه، ومنها ما هو مختلط يكون فيه أبوه يعني يجتمع فيه ماء ذكر من نوع من الحيوان وأنثى من نوع آخر، وهذا الذي يحصل في البغال، فإنه ربما نزع الحمار على المهرة التي هي أنثى الفرس فأولدها بغلا، ولذلك إذا خرج هذا البغل يرد الإشكال، هل نعطيه حكم الأب أو نقول الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم، قال بعض العلماء الشرع يغلب جانب الأنثى بدليل قول الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولذلك يقولون نحكم، هذا باب عظيم في الطهارات وفي اللحوم يا إخوان، لأنك إذا حكمت بكون يتبع الأنثى تقول الفرس يجوز أكل لحمه عندما يقول بجواز أكل لحمه، فإن تولد البغل من حمار أهلي ومهرة من الأفراس تحكم بكونه طاهرا يجوز أكله، وإن قلت إني أغلب جانب الأب أو الذكر تقول بكونه حراما، لكن الصحيح أن هذا الباب ينظر فيه في أصل آخر، وهو أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، خاصة في باب المطعومات لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان في الطعام جانب حضر وإباحة غلب جانب الحضر، دليل ذلك حديث عدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن وجدت مع كلبك كلاب غيرك فلا تأكل، مع العلم يحتمل أن الذي صاده كلبه فيحل له أكل، ويحتمل أن الذي صاد كلابه غيره فلا يحل، فقال فلا تأكل، وقال له وإن أكل، يعني إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم تردد الحظر والإباحة، فالكلب إذا أرسلته وجد وأكل من الفريسة يحتمل أنه أمسك لك فيحل، ويحتمل أنه أمسك لنفسه فلا يحل، فقال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف، فإني أخاف ليس بيقين، إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. أخذ العلماء من هذا أصلا عظيما وهو تقديم الحظر على الإباحة، استنبطوا ذلك أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فجعلوا مرتبة الحظر أقوى من مرتبة الإباحة، ولذلك القاعدة تقول: إذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح. فهنا عندنا البغل، إن قلنا نقدم فيه جانب الحظر يحرم، وإن قلنا وهو نجس، وإن قلنا أنه يقدم فيه جانب الإباحة حل، وحينئذ يكون سؤره طاهرا إعمالا للأصل الذي يقتضي طهارته. فالمصنف رحمه الله ألحقه بما ذكرناه. نعم.
والحمار الأهلي والبغل منه نجس.
والبغل منه، لاحظ ما قال والبغل بإطلاق، ولكن قال البغل منه، يعني من إيش؟ من الحمار الأهلي. مفهوم ذلك أنه إذا كان من غيره وهو الحمار المتوحش أنه لا يعتبر سؤره نجسا. نعم.
باب الحيض.
يقول المصنف رحمه الله: باب الحيض. الحيض باب عظيم، وتتفرع عليه مسائل عظيمة تتعلق بعبادات الناس ومعاملاتهم، ولذلك هذا الباب العظيم اعتنى به المحدثون والفقهاء رحمة الله عليهم، وما من كتاب يتكلم على أحكام الشريعة في العبادات إلا وعقد لهذا المبحث موضعا خاصا، أورد فيه أحاديثه إن كان من كتب الحديث، أو أحكامه إن كان من كتب الفقه، وهو باب عظيم، وإتقانه ليس من السهولة بمكان، بل هو عسير إلا على من يسر الله عليه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله إنه من عويص المسائل ومن عويص الأبواب، يعني من شدائدها وعظمها، ولا شك أن الذي يتقنه يسد ثغرا من ثغور الإسلام. والسبب في ذلك أن المرأة تلتبس عليها صلاتها وصيامها وعمرتها وحجها وغير ذلك من عباداتها التي تشترط لها طهارتها، ويلتبس على الرجل حل طلاقه، وكذلك إباحة إصابته لامرأته واستمتاعه بها، وجواز تطليقه وعدم تطليق جوازه، وانقضاء العدة وعدم انقضائها. كل هذه المسائل تتفرع على إتقان باب الحيض، ولذلك لا شك أن طالب العلم ينبغي عليه أن يعتني به، وأن يليه من العناية والرعاية ما هو خليق به. وألف العلماء رحمة الله عليهم فيه تآليف مفيدة، وجمع الإمام الدارمي في كتاب مستقل، وجمع الإمام النووي رحمه الله فيما لا يقل عن 200 صفحة، وقال إنه لم يستوعب شتاتها مع هذا كله، وكتب فيها بعض العلماء 500 ورقة، يعني قرابة 1000 صفحة في هذه المسائل، وهو أمر دقيق. وقد يقول قائل: كيف يكون عسيرا والأحاديث فيه قليلة؟ وربما أن الإنسان إذا تفرغ له وأتقن أصوله ألم به، والواقع بخلاف ذلك. وأحب أن ننبه على مسألة، وهي أن الحيض حينما يبحث يبحث من وجهين: الوجه الأول أصول باب الحيض، والوجه الثاني الفروع المتعلقة بهذه الأصول. فأما الأصول فهي منحصرة ومحدودة، ويمكن للإنسان يضبط أحاديثها ولا إشكال فيها، ولكن الإشكال في الفروع. وقد يقول قائل: من أين جاءتنا هذه الفروع التي يعني عقد بها باب الحيض أو وسع فيها باب الحيض؟ والجواب أنه ينبغي على طالب العلم أن يتنبه إلى أن الحوادث والنوازل والفروع لا تتقيد، ولذلك قد تكون المسائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منحصرة، ثم إذا جاءت من بعد ذلك القرون تعددت المسائل. لماذا؟ لأن الحيض في القديم كان أكثر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يعني قرابة يعني العصور الخلفاء الراشدين، تجد مسائل الحيض على بيئة واحدة وهي بيئة الجزيرة، فتجدها منحصرة. لكن لما اختلفت البيئات وفتحت الفتوح ووجدت الأجناس وأصبحت مسائل الحيض واسعة، حتى إن بعض أئمة الحديث يقول: في الحيض ما يقرب من 100 حديث، ولهذه الأحاديث ما يقرب من 150 طريقا، وقد جمعت فيها ما لا يقل عن 500 ورقة. ولذلك قال الإمام ابن العربي رحمة الله عليه المالكي: وهي مسائل تأكل الكبد وتنهض الكتد ولا يتقنها منكم أحد. نعم. ولذلك يعني باب عظيم. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذا الباب: إنه جلس فيه 9 سنوات حتى فهمه. وللأسف نجد من يثرب على العلماء ويقول علماء الحيض والنفاس، والله الذي لا إله إلا هو، لو أمست امرأته حائض وهو لا يعرف أحكام الحيض والنفاس لما أحسن جوابها ولعرف قدر علماء الحيض والنفاس. ولذلك لا يجوز لأحد أن يستخف بهذا الباب، والاستخفاف به يدل على هوى صاحبه. لو أن إنسانا استخف بالعلماء وقال علماء الحيض والنفاس قد يخشى عليه الكفر، لأنه يستهزئ بعلماء الدين، وهذه كلمة كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك ما جاء الأمة البلاء إلا من الغلو، تجد العابد الصائم القائم يحتقر طلاب العلم ويحس أن الدين هو الصيام والقيام، وتجد طالب العلم يحتقر العابد ويقول هذا جالس يصلي وصوم ويحتقر عبادته. لماذا؟ لأن طالب العلم يغلو في طلب العلم والعابد يغلو في العبادة، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فلا يجوز الغلو في الدين. الإنسان إذا أراد أن يمسك بابا لا يحتقر غيره، فكل على ثغر. والله يقول: استبقوا الخيرات. فأنبه على هذا لأنها مسألة عارضة، وهي كلمة خطيرة جدا أن يستهزأ بالعلماء، وهي قديمة ليست وليدة اليوم. ترى مسألة الاستهزاء بالفقهاء أنهم يعني الاستخفاف بالفقه وذكر مسائل الحيض والنفاس هذه قديمة وليست وليدة اليوم، لكن ينبغي على طلاب العلم أن يتنبهوا لهذه الآفة من آفات اللسان. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الهوى والردى. المقصود أن هذا الباب باب عظيم وينبغي على طالب العلم أن ينتبه له. الإشكال في هذا الباب أن النساء لا تخلو المرأة إما أن تكون مبتدأة أو معتادة أو مميزة أو متحيرة، 4 حالات. إما أن تكون مبتدأة، والمبتدأة هي التي ابتدأها الحيض يعني جاءها لأول مرة، وإما أن تكون معتادة وهي التي عاودها الحيض 3 مرات فأكثر على وتيرة واحدة، أو تكون مميزة وهي المرأة التي تعرف دم الحيض وتميزه بألوانه بلونه ورائحته وغلظه ورقته والألم وعدمه، أو تكون متحيرة. والمتحيرة والمحيرة، قالوا متحيرة في نفسها لا تستطيع أن تميز، ومحيرة لأنها حيرت العلماء، وفعلا حيرت أهل العلم لأن مسائلها تتداخل، فتارة تنظر إلى التمييز قد لا تستطيع أن تميز، وتارة تنظر إلى الأمد والزمان فترد إلى أقل الحيض، وتارة ترد إلى أكثر الحيض، فاحتار العلماء فيها. فأكثر مسائل الحيض وإشكالاته في المميزة والمتحيرة، وأعقدها في المتحيرة. وقد تكون هناك مسائل متداخلة في الحيض، كأن يدخل الحيض على النفاس، تكون المرأة نفساء ثم لا تشعر إلا وقد طهرت، قد تطهر يوما كاملا يعني ترى نقاء، ثم يدخل الحيض على النفاس. المقصود أن باب الحيض باب دقيق، وهذه الفروع لا تحتقر. يعني إذا مرت علينا مسائل أو فروع للعلماء ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لها. وكان بعض طلاب العلم إبان الطلب كانوا يستخفون بهذه المسائل ويقولون هذه تفريعات ما أنزل الله بها من سلطان، والواقع أن لما قرأناها ووجدناها والله تجدها من ألذ ما يكون دراستها وضبطها، وينفع الله بكم للمسلمين خيرا كثيرا. فكم من إشكالات وعويص مسائل تزال بإتقان هذا الباب، وهي بسيطة إن شاء الله إذا يسر الله على طالب العلم، بحيث عرف أصول كل نوع من النساء وضابطة، يعني كل حكم يريد أن يقرره عرف أصله يستطيع أن يعرف ما تفرع عنه. فيحتاج كتاب الحيض إلى إلمام وإتقان، ولا تزال يعني الأمة بحاجة إلى الإتقان من طلاب العلم. بل إن الإمام النووي في القرن السابع يقول: وقد غلط فيه العلماء. ها؟ هذا في القرن السابع. اليوم ايش نقول؟ يعني اذا كان في زمانه غلطه فكيف يكون الان الا من رحم الله من يتقن مسائل الحيض. فقد تجد الواحد يقول ابدا الامر يسير ويقفل الباب من بدايته، قد يردها الى عاده امثالها او اضرابها ويقول تعتد مثل ما تعتد امها او تنظر عاده امها او اختها وتعمل على ذلك وينتهي الاشكال، لكن ما يضبط هذا الباب، ما يستطيع ان يعطيك اصلا حجه تدل على انه قد فهم هذا الباب والم باصوله. ولذلك ينبغي على طلاب العلم ان ينتبهوا. وهنا انبه على ان لو ترجح عندنا مثلا ان المراه تبني على الغالب فنقول لها تحيضي خمسا او ستا او سبعا في علم الله عز وجل وينتهي الاشكال، لكن هذا راجح بالنسبه لظننا، والحديث حسن لا يقتضي ان غيره مرجوح من كل وجه بمعنى انه هو الحق الذي لا مرية فيه، فقد يكون التفريعات التي ذكرها العلماء فيها الصواب وفيها ما يوافق الحق في بعض الصور التي هي خارجة عن هذا الحديث. فلذلك نقول ينبغي على طالب العلم أن يتقن هذا الباب وأن يلمه وأن يليه من العناية ما هو خليق به. لكن الكتاب الذي معنا في الحقيقة اختصر، ومباحث الحيض فيه مختصرة، وهي لا شك أن فيها إلمام بأصول جيدة في باب الحيض، وقد ننبه على بعض الفروع، ونسأل الله عز وجل التوفيق والرعاية. الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت السمرة وهي نوع من الشجر إذا سال منها الصمغ، يسيل منها سائل كالصمغ، يقولون لها حاضت. يقال المرأة حائض وحائضة ونزع في الثاني، لأن الذي لا يشترك فيه الذكر والأنثى لا يؤنث. قالوا فيقال امرأة حائض كما يقال امرأة طالق، لأن الرجل لا يطلق وكذلك الرجل لا يحيض، ولا يقال امرأة طالقة أو حاملة، لأن هذا مما يختص به الإناث، فلا حاجة للتأنيث، لأن الأصل في التأنيث أنه يوصل فيه بين الذكر والأنثى مما يدخله الاشتراك. وأما بالنسبة للاصطلاح فاختلف التعريف العلماء للحيض اصطلاحا، لكنه عند النظر فيها تستطيع أن تستجمع منها قولهم دم يرخيه رحم المرأة عادة، وبعضهم يقول لغير مرض أو ولادة. دم يرخيه رحم المرأة لغير مرض أو ولادة. دم يرخيه رحم المرأة، يرخيه أي يسيل منه، وقالوا رحم المرأة وبعضهم يقول فرج المرأة، لكن الرحم أدق. دم يرخيه رحم المرأة خرج من هذا الرجل، وقوله رحم المرأة على التغليب، ولذلك يقولون يشترط فيه أن لا يكون لمرض أو لولادة، فإن كان لمرض فهو استحاضة، وإن كان لولادة فهو نفاس. إذا كان لمرض فهو استحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. وسميت الاستحاضة استحاضة لماذا؟ لأن الأصل الحيض، فإذا استمر الدم معها فوق أمد الحيض قالوا استحاضة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي زاد عن قدره المألوف المعروف. وأما قولهم لغير ولادة إخراج لدم النفاس، بعض العلماء يقول دم جبلة وطبيعة يرخيه رحم المرأة لغير ولادة، وهذا أيضا تعبير دقيق. دم طبيعة وجبلة يخرج دم الاستحاضة لأنه لغير طبيعة لأنه عارض، وقولهم لغير ولادة يخرج دم النفاس، والمعنى كله متقارب. أما بالنسبة للحيض فذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لتعلقه بمباحث الطهارة، أنه يحكم بكون المرأة طاهرة وبكونها يحل وطؤها ويحل طلاقها كما سيأتي إن شاء الله في الفروع المتعلقة على الحيض. وأما بالنسبة لمناسبة ذكره بعد إزالة النجاسة، فدم الحيض دم نجس بالإجماع، وهو نوع من أنواع النجاسات، ويحبذ لطالب العلم لو أمكن أن يقرأ بعض كلام الأطباء في هذا الدم الذي يخيه الرحم وينظر إلى بديع صنع الله عز وجل وعظيم حكمته وجليل علمه سبحانه وتعالى. فلو قرأت عن يعني الحكم التي توجد في هذا الدم، أولا من كيفية خروجه وكيفية إرخاء الرحم له وكيف يتهيأ ذلك الرحم لإخراجه وإفرازه، ثم كيف ينقبض بإذن الله عز وجل وعند الخروج، لأنه يتهيأ هذا الدم، يتهيأ الرحم للحمل وتفرز الهرمونات التي تعين على الحمل، حتى إذا شعر المبيض أنه ليست هناك ولادة امتنع من إفراز هرمون الحمل، فأخذت الأوعية تتقلص ثم أخذت تفرز ذلك الدم، فإذا به يتجلط في ذلك الموضع، ثم يرسل الله عز وجل له كالخميرة تفكك هذا التجلط، لو جلس سنوات لا يتجلط في ذلك المكان، سبحان الله، يعني من عظمة الله جل جلاله. ثم إنهم يذكرون يعني في كلام جيد في الموسوعة الطبية التي ألفها مجموعة من الأطباء، وأيضا للدكتور محمد علي البار كلام طيب أيضا في دورة الأرحام، ينبغي على طالب العلم أن يلم بهذه الأشياء، وبعضها قد تنبني عليها أحكام فقهية. ومثل هذا يعني أنا أرى أن طالب العلم ينبغي أن يجمع بين الفقه وفهم بعض الحكم والأسرار، حتى يكون الفقه يعين على العبادة. ولذلك الله عز وجل أخبر أنه لا أحسن منه حكما لقوم يوقنون، عندهم اليقين وعندهم الإيمان، لأن الإنسان إذا تأمل الأحكام الشرعية ونظر فيها أدرك عظمة الله جل جلاله وحكمته، بحيث لو جاء بعكسها لعلم عظمة هذا الحكم وأنه ليس أسلم منه ولا أحسن منه ولا أكمل. كذلك لما تقرأ في بعض المواضع التي تتعلق مثل دم الحيض، هنا تقرأ بعض الحكم الموجودة في خلق هذا الدم وتكوينه وكيف يخرج وصفة خروجه، ربما أنك تستعين بها في بعض المواضع للتدليل على عظمة الله، على قدرة الله سبحانه وتعالى. فالفقيه ينبغي أن يجمع بين مادة الفقه والحكم والمعاني المستفادة من الفقه. فهذين الموضعين في الموسوعة الطبية ودورة الأرحام كلام جيد، يعني يحبذ لطالب العلم أن يقرأه ويلم به. ويقولون أنه حتى أنه يقتل هذا السائل الذي يفرز مع دم الحيض، يعني فيه من القوة على قتل الجراثيم والميكروبات يعني بشكل عجيب. ولو يعني نظر الإنسان إلى أن الله عز وجل ترك هذا الموضع دون وجود مثل هذا الشيء، لربما أن المرأة يعني تصاب بكثير من الأمراض، بل إن الرجل بحكم ما يحصل من الاتصال بينهما ربما يصاب بهذه الأمراض. فالحمد لله على لطفه ورحمته بالعباد. هذا الباب كما قلنا باب من أبواب الطهارة، ووردت نصوص الكتاب ونصوص في السنة تبين بعض مسائله والأحكام المتعلقة به، ولذلك إن شاء الله سنبين بعضها عند ذكر بعض العبارات التي يذكرها المصنف، قد نتوسع في هذه العبارات، فيحبذ لطالب العلم أن يلم بالأصل الذي نذكره والفروع التي تنبني على ذلك الأصل إن شاء الله تعالى. نعم. الحيض له أسماء، ومنها النفاس، يسمى الحيض ويسمى النفاس والإكبار والإعصار والطمث والضحك، كل هذه أسماء للحيض. فالحيض اسمه في الكتاب والسنة، والنفاس منه حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في حجة الوداع لما حاضت: ما لك أنفستي؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. أنفستي أي أصابك الدم. فسمى الحيض نفاسا، ويسمى أيضا الحيض بالضحك، ومنه قوله تعالى: وهي قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقول طائفة من المفسرين أن قوله تعالى وهي قائمة فضحكت أي أصابها الحيض حتى تتأهل به للحمل. وإن كان بعض العلماء ينازع في هذا الإطلاق، ولكن في لغة العرب يوجد هذا المعنى، وفيه ما يدل فيها ما يدل عليه. ومن أسمائه الإكبار والإعصار والطمث كما ذكرنا.
لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50.
يقول المصنف رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين، أي لا حيض للمرأة إذا كان عمرها دون 9 سنين. هذه المسألة تعرف عند العلماء ببداية زمن الحيض، ونظيرها نهاية زمن الحيض. والسؤال: لماذا يبحث العلماء مسألة بداية الحيض ونهاية الحيض؟ الجواب أن المرأة ربما يصيبها الدم، لو فرض أنها بنت 8 سنوات أو بنت 7 سنوات، فهل نحكم بكونها حائض؟ أو نقول إن الدم دم استحاضة؟ إن جعلت للحيض زمانا يبتدأ فيه بالحكم بكون المرأة حائض، تقول ما قبله استحاضة، فأي دم يصيب المرأة قبل هذا الأمد تحكم بكونه استحاضة ولا تحكم بكونه حيضا. فلو أن المرأة أصابها الدم وهي بنت 8 سنوات ثم سألت، فإن قلت الحيض يأتي قبل 9 وكان على أمد الحيض وجاوز إلى أمد الحيض، تقول إنها بالغة وحكمها حكم الحائض. واضح هذا؟ هذا إذا قلنا إنها 9 ليست بأمد. أما لو قلت 9 أمد فإنك تحكم بكونها مستحاضة ولم تبلغ بعد، وهي في حكم الطفلة، والدم الذي معها دم عارض وليس بدم طبيعة ولا جبلة. هذه المسألة مسألة أقل زمان الحيض، فيها أقوال. قال بعض العلماء أقله 9 سنوات، ويكاد يكون هذا للجمهور. والقول الثاني أن أقل زمن تحيض فيه المرأة 6 سنوات، والقول الثالث أنه 12 سنة. هذه 3 أقوال. وهناك قول رابع أيضا، 7، باعتبار 7، 6 لبعض فقهاء الحنفية، والـ7 أيضا مثلها، والـ12 لبعض فقهاء الشافعية، ولكن الجمهور على 9 وهو الصحيح والأقوى. والسبب في صحته وقوته أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 6 سنوات، ونكحها ودخل بها وهي بنت 9 سنوات، فدل على أن 9 تتأهل بها المرأة للحيض. ثم دلالة العرف، ولذلك قالوا قل أن تحيض المرأة قبل 9. وأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة، أي إنها بالـ9 سنوات تتهيأ لكونها امرأة. وأعجل النساء حيضا اللاتي يكن في المناطق الحارة، ولذلك قال الإمام الشافعي: أعجل من رأيت في النساء في الحيض من النساء في الحيض نساء تهامة، وجدت جدة ابنة 19 سنة. وهذا كيف يتأتى؟ أنها تزوجت وهي بنت 9 سنوات، فأنجبت حملها وهي بنت 10، ثم حملها بنت، ثم هذه البنت في 9 سنوات أيضا تزوجت مثل أمها، ولذلك أنجبت وهي على آخر 9، تكون أمها على أواخر 19 سنة. ولذلك يقولون هذا من أغرب ما يكون في النساء، فالـ9 هي تقريبا تكاد تكون الغالب، والقاعدة أن النادرة لا حكم له وأن الحكم للغالب. هذا بالنسبة لأقل زمان يمكن للمرأة أن تحيض فيه. وأما بالنسبة لأكثره ففيه كلام بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وليس فيه ضابط كالأقل. ولذلك لما كان الأكثر الأصل فيه أنه حيض حتى يدل الدليل على عدمه، يضعف فيه التحديد بخلاف الأقل، فإن الأصل أنها غير حائض، ومن هنا يقوى التحديد في الأقل دون الأكثر. وسنتم إن شاء الله الحديث. الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل لا فصلتم لنا أكثر في قول المصنف: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي طاهر؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والحقيقة السائل متأدب لأننا نسينا الكلام على مني الآدمي، وجزا الله خير. الحقيقة أظن ما ذكرنا مني الآدمي، وقد اختلف العلماء هل مني الآدمي طاهر أو نجس، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إن مني الآدمي طاهر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني يقول إن المني نجس سواء من الرجل أو المرأة، وهو المالكية. والقول الثالث إن المني نجس ولكن خفف في طهارته، وهو قول الحنفية. قالوا إن كان يبسا يحك، وإن كان مائعا رطبا يغسل. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. أصحها وأقواها أن المني طاهر، وذلك لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وإن بقع المني وأثرها في الثوب. ولذلك القول بطهارته قوي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ما اختلف في رفعه ووقفه، إنما هو بمنزلة المخاطي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم المني منزلة المخاط بجامع كون كل منهما فضلة عن البدن، والمخاط طاهر بالإجماع، فكذلك المني طاهر إلحاقا للفرع بالأصل. هذا بالنسبة لمسألة المني. ولذلك لما نزل الضيف على أم المؤمنين عائشة وأصبح وقد احتلم وإذا به قد غسل ثوبه، أنكرت عليه عائشة وقالت: كنت أحته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، وإن أثره في ذلك الثوب. ولذلك الأقوى أن المني طاهر. والقول بنجاسته محل نظر، ولهم أدلة تكلمنا عليها في شرح بلوغ المرام، فمن أراد التفصيل والإسهاب فليرجع إلى شرح عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، ذكرنا فيه المسألة بأدلتها في الأقوال كلها والردود والمناقشات. والصحيح كما ذكرنا أنه طاهر، ويجزي فيه الحك إذا كان يابسا، إذا كان يابس وتريد أن تزيله بالحك، ولا حرج عليك أن تصلي ولو كان في الثوب، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الطائر الذي يتم اصطياده بالرمي بالحجارة حلال، وكذلك الذي يصطاد بإطلاق النار عليه وموته دون نزول الدم منه، هل يجوز أكله؟ أفيدونا أثابكم الله.
الذي يرمى بالحجارة أو بما يسمى في العرف بالنبال، هذا الذي يصيب الطيور ونحوها، هذا فيه تفصيل. إذا كان أصاب الصيد هذا الحجر وله سن لهذا الحجر سن، بحيث جرحت الطير وخزقت، فإنه يحل أكله، وهذا نادر ويكاد يكون شبه مستحيل في الرمي، لكن في بعض الصور قد يقع. وأما إذا كان أصابه بالحجر ومات الصيد بضغط الحجر، سواء رماه بيده أو بالنبال أو بالمعراض، فإنه وقيد. إذا مات بفعل هذه الضربة وقيد، والوقيد هو الذي يموت بفعل الرض بالحجر أو نحوه. ولذلك لا يجوز أكله إذا كان وجده ميتا. والدليل على اشتراط الخزق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم فقال: يا رسول الله، إني أصيد بهذه البزات، وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، ثم ذكر له المعراض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. فالمعراض كان السهم، هو السهم الذي يكون بدون سن. تعرفون أن السهام كانت توضع لها حديدة تسمى الزج، مثلثة في رأس السهم. هذه الحديدة المثلثة التي في رأس السهم ذكر العلماء رحمة الله عليهم الحكمة منها، قالوا كانوا يضعونها في السلاح، كما ذكر ذلك القلقشندي في كتاب نهاية الأرب، وفي صبح الأعشاء القلقشندي والدميري في نهاية الأرب يقولون إن هذه تعين على عدم تذبذب السهم الحديدة. فهذه الحديدة في العادة إذا أصابت يقولون فريسة تقتلها أو تعقرها، ولذلك إذا أصاب السهم إذا نزعته أضر بالفريسة. ففي بعض الأحيان تكون الحديدة غير موجودة ويكون السهم غير مزجج، يعني ليس فيه الزج الذي هو من الحديد. هذا السهم الذي يصيد بالعرض، لأنه إذا أصاب بالخزق يكون مثل الحديدة. فسأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيده بالمعراض، لأن المعراض يأتي ويضرب الفريسة بالعرض كأن تكون الفريسة طائر أو نحوه، فيترنح السهم فيضرب الفريسة مع الخوف وشدة الضربة تسقط الفريسة ميتة. فسأل عن هذا لأنه ليس فيه إنهار للدم ولا خزق للفريسة، فقال صلى الله عليه وسلم إن أصاب بعرضه فلا تأكل وإن خزق فكل. فركب الأمر على وجود الخزق، فالحجر في حكمه. إن أنهر الدم دخل في قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإن لم ينهر دم ولم يخزق فإنه لا يجوز أكله وهو الوقيد. ولذلك قال الله تعالى في المحرمات والموقوذة، فالموقوذة محرمة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. فالطيور التي تصاد بالحجارة دون أن تخزق هذه محرمة ولا يجوز أكلها. وهكذا بالنسبة للطلق، إن كانت الطلقة لم تخزق فإنه لا يحل أكل الصيد، وأما إذا خزقت ودخلت فيه وأنهرت دمه فإنه صيد حلال ويجوز أكله، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز شرب لبن الحمار الأهلي لعلاج بعض الأمراض أم لا يجوز وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا خبير عنده خبرة. لبن الحمار قد يستغرب البعض، أكرمكم الله، الحمار الأهلي لبن ينفع للسعال، ويعني هذا من غرائب الأطباء القدماء، فإن السعال تعرفون أنه يأتي في الصدر وفي الصوت، يمنع الإنسان حتى من صوته خاصة السعال الديكي. فنظروا إلى أقوى الحيوانات صوتا ونفسا فوجدوا الحمار، فأدركوا أن الغالب أن لبنه تكون فيها هذه الخاصية، ولذلك يرضع صغيره وكبيره كما قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالمقصود هذا نبه عليه يا إخواني بن خلدون، هذا أمر سبحان الله. ولذلك يقولون إن الطب اكتشافه كان بالاستقراء والتتبع، لأن الله وضع الدلائل والعلامات والأمارات، استنبطوا من خصائص الحمار أن صوته قوي أنه يكون، ولذلك يعتبرون لبن الحمار يستثنى إذا أعيت الحيلة، عند من يقول بجواز التداوي بالنجس عند الضرورة يقول إذا أعيت الحيلة في المريض بالصدر، وهذا يقع خاصة في بعض الأطفال أجرنا وإياكم، يعني يحصل لهم هذا. وأذكر بعض القرابة أنه سقط كالميت ما وجد له علاج حتى جاء طبيب شعبي، هذا قبل قرابة 30 سنة، وقال لا علاج له إلا قطرات يسيرة من لبن الحمار في أنفه، وفعلا سبحان الله العظيم لما نقطت شفي بإذن الله عز وجل. وهذا أشار إليه بعض العلماء يقول وجاز الانتفاع بالأنجاس في مسائل النظم بعدها يفي في جلد ميتة إذا ما دبغ ولحمها للاضطرار سوغ وشحمها تدهن منه البكرة عظامها بها تصف الفضة ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي. لبن الأتن للسعال اللي هو أنثى الحمار أكرمكم الله، للسعال أي الديك ونحوه، والجلد للرئمان فيه جالي. تعرفون بعض الأحيان تموت الناقة أو البقرة فيمتنع صبيها أو صغيرها من الارتضاع، ماذا يفعلون له؟ يأتون بجلد أمه من الأكل، يأتون بجلد أمه ويضعون فيه العلف، فإذا شم رائحة أمه أقبل على الطعام، وهذا من غريب ما يذكرونه. نعم، فقال ولبن الأتن للسعال والجلد للرئمان فيه جالي، الرئمان صغار البقر، الجلد للرئمان فيه جالي، جالي يعني واضح من الجلاء. فهذه كلها مسائل تستثنى من الأنجاس، لأن الجلد نجس، ولكن قالوا لأنه إذا دبغ، لو دبغت جلد البقرة خارج ما ينتفع به الصبي، لأنه يريد الصغير، لأنه يريد أن يشم رائحة أمه ودمها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.